بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في كتاب المسامرة في شرح كتاب متن المسايرة للكمال بن همام رحمه الله تعالى. نعم.
وأما الثانية،
المقدمة الثانية من الدليل. نعم.
فما شهد من تعاقبهما وانقضائهما،
وهو حدوث الحركة والسكون، أن الأعراض حادثة، لأننا ذكرنا سابقا أن العالم حادث والعالم مركب من أجرام وأعراض، وقلنا الأعراض حادثة إما بالمشاهدة فيما شهد حدوثه أو يعني عدمه، أو فيما يعني فيما شهد حدوثه نقول هذا حادث بالمشاهدة، وفيما لم يشاهد حدوثه فإنه حادث بالدليل وليس بالمشاهدة. إذن الأعراض قسمان: أعراض شهد حدوثها فهي حادثة بالمشاهدة، وأعراض لم يشاهد حدوثها فهي حادثة بالبيان يعني بالدليل. على كل حال الأعراض كلها حادثة. نعم.
مشاهد فيه حدوث كل منهما بعد عدمه.
نعم.
وما لم يشاهد إلا ساكنا،
فهذا منذ أن وجدنا هذا الشيء ساكن. طيب نقول إذا ما رأينا حدوث سكونه فكيف نعرف أنه حادث؟ قال طالما أنه ساكن إذا يقبل الحركة، فقبوله للحركة في الحال، جواز الحركة في الحال، دليل على حدوثه فيما مضى، لأن القديم واجب والواجب لا يقبل الزوال. نعم.
كالجبال مثلا تجوز عليه الحركة بزلزلة مثلا وغيرها.
نعم.
وكذا قلبه ذهبا ونحوه، وتجويزه تجويز عروض الحوادث، ومحل الحوادث حادث على ما نبين.
إذن طالما أن هذه الأعراض تقبل الزوال والفناء، إذن معنى ذلك هي حادثة. لماذا؟ طالما أنها قبلت التغير دل هذا على حدوثها.
ولأن السابق لو ثبت قدمه استحال عدمه، على ما نبين في وجوب بقاء الباري جل ذكره. وتجويز طريان الضد تجويز العدم.
تجويز طريان الضد، إن قلنا هذا الشيء ساكن، الضد ما هو؟ هو الحركة بعد السكون. أن يتحرك الساكن، هي طريان الضد. تجويز ذلك هذا دليل على أن السكون السابق ليس بواجب، دليل على أن السكون السابق ليس بواجب، لأنه لما طرأ الضد، إذن معنى ذلك السكون ليس واجبا. لو كان السكون واجبا لما جازت طريان الضد، لو كان السكون واجبا لما جاز طريان الضد.
وأما الثالثة فلو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها مترتبة، كما تقول الفلاسفة في دوران الأفلاك،
إن كل دورة فلك عند الفلاسفة حادثة، لكن كل دورة قبلها دورة قبلها دورة قبلها دورة، فالدورات كأفراد حادثة، لكن كسلسلة مجتمعة قديمة. فقالوا دورات الفلك يعني حادثة بأفرادها، لكن سلسلة هذه الدورات قديمة.
فما لم ينقض ما لا أول،
فما لم ينقض
ما لا أول له من الحوادث لم تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر.
نعم.
وانقضاء
طالما الشيء الذي لا أول له، لو فرضنا أنه موجود، لا يمكن أن يوجد الشيء الجديد إلا بفناء ما قبله. طب وما قبله لا أول له، فنقول إذن جواز الانقضاء على ما لا أول له هذا يعني دليل على أنه واجب الحدوث ويستحيل أن يكون لا أول له.
وانقضاء ما لا أول له محال، لأنك
وانقضاء ما لا أول له محال، الشيء الذي لا أول له يعني قديم، انقضاؤه في الحال دليل على أنه ليس بقديم. إذن عندنا قضية، وهي أن القدم في الأزل يثبت البقاء إلى الأبد، البقاء في الأبد لازم للقديم في الأزل، لكن الحدوث فيما مضى لا يستلزم الفناء، قد يبقى الشيء وإن كان حادثا، قد يبقى الشيء وإن كان حادثا، لكن إذا كان قديما فبقاؤه واجب، وإذا كان حادثا فبقاؤه جائز. إذا كان قديما لا أول له فبقاؤه واجب، أما إذا كان حادثا فبقاؤه جائز ليس بواجب.
لأنك إذا لاحظت الحادث الحاضر ثم انتقلت إلى ما قبله وهلم جرا على الترتيب لم تفض إلى نهاية، وإلا لكان لها أول، وهو خلاف المفروض. فوجود الحادث الحاضر محال لكنه ثابت فانتفى ملزومه، وهو وجود حوادث لا أول لها.
يعني يلزم من حدوث من ثبوت حوادث لا أول لها عدم جواز انقضاء هذه الدورات أو هذه الأشياء. طبعا هذا محال، فاستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم، استحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم. نعم.
فانتفى ملزومه، وهو كون ما لا يخلو عن الحوادث قديما، فما لا يخلو عن الحوادث حادث.
نعم.
وهذا العالم لا يخلو عن الحوادث، فهذا العالم حادث، وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى الموجد معلوما بالضرورة، وذلك الموجد هو سبحانه المعني بالاسم الذي هو الله.
جميل. لذلك الآن نبدأ بداية من إثبات هذا العالم. لا يمكن إثبات وجود الله إلا بعد إثبات أن العالم موجود. نعم. ثم بعد ذلك نقول هذا العالم مركب من أعراض وأجرام، لا بد من إثبات أيضا هذه المقدمة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى حدوث الأعراض. ثم بعد ذلك نقول الأعراض تلازم الأجرام لا تنفك عنها أبدا، وملازم الحادث لا بد أن يكون حادثا، فنستدل بحدوث الأعراض على حدوث الأجرام. فإذا أثبتنا أن الأعراض والأجرام كل منها حادث، إذن العالم حادث، فعندها نقول العالم حادث ولا بد له من محدث، هذا المحدث هو الله تعالى. هنا لابد أن نقف عند بعض النقاط. أولا، ما يقوله السادة الصوفية من أن العالم يعني لا وجود له، وأنه وهم، وأنه ما شابه ذلك، هذه قضايا يجب أن نقررها أولا تقريرا علميا، وأن نتذوقها تذوقا وجدانيا. أما التقرير العلمي وهو أن العالم هذا وجوده ممكن، كان مسبوقا بالعدم، ويجوز أن يطرأ عليه العدم في كل لحظة، فهو في كل لحظة قابل للهلاك. ولو قدرنا وجوده الحالي بالنسبة إلى عدمه السابق لو وجدنا أن هذا الوجود نسبة يعني الرقم إلى ما لا نهاية له، وبالتالي تكون هذه النسبة صفر. فبهذا الاعتبار قالوا هذا الوجود لا قيمة له أمام العدم السابق، وكذلك هذا الوجود لا قيمة له أمام قبول الهلاك والفناء في كل لحظة. ثم إذا قابلنا وجود هذا العالم الممكن بوجود الله الواجب، علمنا أن الوجود الحقيقي الكامل لله تبارك وتعالى، وأن وجود العالم هو عبارة عن وجود ظلي تبعي، ليس وجودا حقيقيا ذاتيا. هذه معاني علمية يقررها علماء العقيدة، لكن بعد ذلك انتقل العلماء إلى قضية ذوقية وجدانية يشعرون في قلوبهم، وهي أن قلوبهم تنصرف كليا إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي غاب حسهم عن العالم الموجود حولهم. وإلا إذا أطلقنا الكلام بأن العالم وهم وأن العالم لا وجود له على مبدأ الفلاسفة، نقع بإشكال كبير. العلماء اجتهدوا كثيرا لإثبات أن العالم موجود، لأنه الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. إذا كيف نقول هو وهم أو عدم أو ما شابه ذلك؟ فلذلك يجب أن نميز بين القضايا الذوقية الوجدانية وبين القضايا الاعتقادية العلمية. يعني أحيانا الإنسان يتكلم بالأذواق والوجدانيات شيء ربما في التقرير العلمي لا يذكره، في التقرير العلمي لا يذكره. يعني هذا ولي استغرق من شعور قلبه بالله عز وجل، فأصبح قلبه متجه كليا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى غاب إحساسه عن المكونات، فقال إنها غير موجودة، باعتبار إيش؟ أنه قد استولى عليه يعني التوجه إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر وجداني، هذا أمر ذوقي، هذا أمر يعني شعوري. أما في واقع الأمر العالم موجود. نحن الآن نجتهد ودائما نقيم الدليل على أن العالم موجود، لأنه الدليل في المطالب كما قال صاحب الخريدة. لذلك هذه مسألة لابد أن ننتبه لها. نعم.
قال الشارح: وأما الدعوة الثانية وهي أن الحركة والسكون حادثان، فقد استدل عليها المصنف بطريقين. أشار إلى الأول منهما بقوله: فما شوهد من تعاقبهما، أي كون كل منهما يعقب الآخر.
يعني الآن هذا الشيء ساكن تحرك، فأقول الحركة الآن وجدت والسكون الآن فنية. طيب ثم سكن، فنقول السكون الجديد هلا وجد، والحركة التي كانت قبل قليل ذهبت. إذا نلاحظ أن الحركة والسكون الآن يتعاقبان على هذا الشيء، لكن هذا السكون الذي حصل الآن ليس هو السكون السابق، هو مثله وليس عينه، والحركة الآنية هلا غير الحركة السابقة. إذا الحركة دائما لها بداية ولها نهاية، تخلق الآن وتفنى عند زوالها، وعندما تأتي حركة جديدة هي حركة أخرى. الأولاني رجعت، هذه حركة جديدة، وكذلك السكون هذا سكون جديد وليس هو الأول نفسه.
أن يخلفه في محله عند ذهابه، ومن انقضائهما أي ذهابهما، والمراد ذهاب كل منهما عند وجود الآخر. مشاهد فيه أي في ذلك التعاقب والانقضاء، حدوث كل منهما بعد عدمه. وما لم يشاهد من الأجسام إلا ساكنا،
نعم،
كالجبال مثلا تجوز عليه الحركة بزلزلة مثلا وغيرها. وقوله وغيرها يغني عن قوله مثلا والعكس. وكذا يجوز عقلا
قلب. كلمة مثلا عندما نذكر مثلا إذا هناك أفراد أخرى لهذه القاعدة. طب كلمة وغيرها أيضا يشير إلى أفراد أخرى.
وكذا يجوز عقلا قلبه أي قلب الجبل المدلول عليه بقوله الجبال ذهبا ونحوه كفضة أو نحاس أو حديد. وتجويزه أي تجويز ما ذكر من الحركة والقلب تجويز عروض الحوادث على محلها. ومحل الحوادث حادث على ما نبين في إثبات الدعوة الثالثة. وأشار إلى الطريق الثاني بقوله ولأن السابق لو ثبت قدمه، فقوله ولأن عطف على قوله فما شوهد إذ التقدير. وأما الثانية وهي حدوث الحركة والسكون فلأن ما شوهد إلى آخره.
هذا الدليل الأول على هذه المقدمة.
ولأن السابقة
هي الدليل الثاني على نفس المقدمة، صار المقدمة الواحدة لها دليلا.
ولأن السابقة أي من الحركة والسكون لو ثبت قدمه استحال عدمه على ما نبين في وجوب بقاء الباري جل ذكره في الأصل الثالث.
إذا معناها حدوث الأعراض ومنها الحركة والسكون إما أن نستدل عليه بالمشاهدة أو بالدليل، هذا أول. أو نقول هنا قاعدة عقلية، نقول كل ما جاز عدمه استحال قدمه، وكل ما ثبت قدمه استحال جواز عدمه. استحال جواز عدمه. نعم.
من أن وجود القديم مقتضى ذاته فلا يتخلف عنها.
يعني وجود القديم الآن في القدام لا يكون لعلة أخرى، بل يكون وجوده ذاتيا، أي مقتضى ذاته، يعني وجود ذاتي، أي أن وجود القديم واجب في نفسه لم يستفد وجوبه من غيره، وبالتالي هذا الاقتضاء الذي اقتضى قدمه مستمر لا يزول. يعني كما أن ذاته في الأزل تقتضي وجوده، كذلك أيضا تقتضي دوامه وبقاءه، فهذا إذن يمنع جواز العدم.
وتجويز طريان الضد على محل هو تجويز العدم على ضده الذي كان بذلك المحل أولا.
يعني السكون لو فرضناه قديما، لو جوزنا طريان العدم وهو الحركة، تجويز طريان الحركة وهي الضد يستلزم تجويز السكون الذي كان سابقا. فإذا قلنا السكون جائز إذن ليس بقديم، إذن تجويز طريان الضد وهو الحركة يلزم منه تجويز الضد الذي كان ثابتا وهو السكون. فعلمنا إذن أن السكون ليس بواجب لأنه جاز أن يطرأ ضده، فطريان الضد يوجب جواز الوجود على السكون، وهذا يدل على نفي القدم.
ضرورة أن الضدين يمتنع عقلا اجتماعهما بمحل.
فإذا جوزنا الحركة هذا يدل على أن السكون أيضا جائز. عندما تجوز الحركة، الحركة إن أقول جائزة، فالسكون الذي يقابلها أيضا ساكن، ولا فرق في الجائز بين الموجود والمعدوم، كلاهما جائز. يعني وجود السكون وجواز الحركة، الحركة معدومة والسكون موجود، كون السكون موجودا لا ينافي كونه جائزا، بل يبقى مع الحركة تحت سقف التجويز العقلي، هذا جائز وهذا جائز. نعم.
فالتجويز المذكور باعتبار النظر إلى الضد الطارئ تجويز الطريان، وبالنظر إلى ضده هو تجويز العدم على هذا الضد.
نعم، يعني الحركة معدومة، لكن نقول تجويزها ماذا يعني؟ أنها يجوز أن تطرأ على السكون لتكون محله مكانه، وهذا يلزم منه أن السكون الذي كان ثابتا سيعدم. إذن بالنسبة للحركة وهي الضد المعدوم، تجويزها تجويز الطريان، أما السكون الذي كان ثابتا تجويزه تجويز العدم. نعم،
والأولى أن تجويز الطريان يستلزم تجويز العدم لا أنه هو.
نعم،
وأما الدعوة الثالثة وهي أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.
ما
لا يخلو عن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فلو لم يكن، أي فبرهانها أنه لو لم يكن كذلك،
يعني لو جوزنا أن يكون الجرم خاليا عن حوادث لجوزنا أن يكون الجرم بلا حركة وبلا سكون، هذا محال. من المسلمات والبدهيات أن الجرم لا يخلو عن حركة والسكون. فإذا قلنا الجرم يمكن أن يكون من غير أعراض، يعني يمكن يكون بلا حركة وبلا سكون، هذا محال. فبالتالي الجرم لا بد أن يكون موصوفا بالأعراض، لا يمكن أن يكون الجرم قديما والأعراض حادثة، لأن حدوث الأعراض وقدم الأجرام يستلزم مرور زمان في الأجرام لم تكن موصوفة بالحركة أو السكون، وهذا محال. نعم،
لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها مترتبة.
هذا لو يعني لو جوزنا أن الأعراض مستمرة، أن الأعراض مستمرة إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي،
كما تقول الفلاسفة في دوران الأفلاك، أي حركاتها اليومية.
نعم،
فما لم ينقضي ما لا أول له من الحوادث لم تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر.
نعم،
لأن الحركة اليومية المعينة مشروط وجودها بانقضاء ما قبلها، وكذلك الحركة التي قبلها مشروطة بمثل ذلك.
فكل حادث لا يحدث إلا بفناء الحادث الذي كان قبله. نعم،
وهلم جرى، وانقضاء ما لا أول له محال،
يعني محال بعد إيش؟ بعد الثبات على أنه لا أول له. لكن نقول يعني أن تبقى متمسكا بأنه لا أول له ثم أن تقول انقضى، التناقض المحال. أما هنقول هذا الذي ادعي أنه لا أول له الآن زال وانقضى الآن وفنيا، فنقول تبين أن ما قيل عنه إنه لا أول له طلع إيش؟ له أول.
لأنك إذا لاحظت الحادث الحاضر ثم انتقلت إلى ما قبله فلاحظته، وهلم جرا على الترتيب لم تفضي إلى نهاية.
نعم،
ودخول ما لا نهاية له من الحوادث في الوجود محال، وإلا
شلون هاي؟ ودخول
ما لا نهاية له من
الحوادث، ما لا نهاية له من الحوادث. الحوادث دائما محصورة، يعني الآن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق أي شيء ما كان في حوادث أبدا، خلق أول مخلوق، شو رقمه هذا؟ 1. خلق مخلوق ثاني، 2، 3، 4، كذا وهكذا، فكلما وجد مخلوق جديد أخذ رقم. لذلك دائما الحوادث إذا دخلت في الوجود صار لها رقم، وبالتالي تكون محدودة. أما ما يمكن دخوله في الوجود، ما يمكن دخوله في الوجود فهذا غير محدود. لذلك الممكن الذي دخل في الوجود محدود، والممكن الذي يقبل الدخول في الوجود هذا غير محدود. ونبقى عم نركز إيش من الحوادث، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كمالاته لا نهاية لها، لكن نقول هذه ليست حادثة، هذه القاعدة فقط في الممكن، فقط في الممكن. نعم.
وإلا أي وإن لم يكن ما ذكرنا من عدم إفضائك إلى نهاية لكان لها، أي لتلك الحوادث، أول، وهو خلاف المفروض، فوجود الحادث الحاضر محال على هذا التقدير، لأنه لازم للمحال وهو وجود حوادث لا أول لها، لكنه أي الحادث الحاضر ثابت ضرورة، فانتفى ملزومه، وهو وجود حوادث لا أول لها، فانتفى أي فالانتفاء وجود حوادث لا أول لها انتفى ملزومه، وهو كون ما لا يخلو عن الحوادث قديما.
كون إيش بتقوله؟
ما لا يخلو.
أنا كأني ما عم أسمع كلمة لا. كون ما لا يخلو.
وهو كون ما لا يخلو عن الحوادث قديما، فثبت نقيضه كما أشار إليه بقوله فما لا يخلو عن الحوادث حادث. وبعد ثبوت ذلك تقول في إثبات حدوث العالم هذا العالم لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث حادث،
وما لا
يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث حادث. فهذا العالم حادث، وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى الموجد معلوما بالضرورة.
طبعا كل أثر لا بد له من مؤثر، وكل حادث لا بد له من محدث. نعم.
كما قدمه في صدر الاستدلال، وذلك الموجد هو سبحانه المعني، أي المقصود بالاسم الذي هو الله. فكلمة الجلالة اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال.
هلأ قبل ما نذكر آخر قضية، هي الكلام مع مين بيكون عادة؟ يعني إثبات أن العالم حادث وأن العالم لابد له من محدث يكون مع مين؟ مع الملحد، مو هيك؟ طيب أنت الآن وصلت مع هذا الملحد إلى أن العالم لابد له من محدث. طيب الآن هالقفزة الآن اللي قالها أنه هذا المحدث هو الله تعالى، كيف نثبتها مع الملحد؟ قال هذه النقلة تكون بالشرع، تكون بالشرع. يعني أنت وصلت معنا أيها الملحد إلى وجود محدث؟ قال نعم. طب ما صفاته؟ أنه واجب الوجود، قديم باقي كذا كذا إلى آخر الصفات. نقول طيب الآن هذا المحدث أرسل إلينا شرعا ورسولا وكذا وكذا، فصرنا ننتقل بقى إلى إثبات الشرع بالمعجزة وما شابه ذلك، ونقول هذا المحدث اسمه الله سبحانه وتعالى بالدليل الشرعي. نعم.
الذي يستند إليه إيجاد كل موجود. ولهم في مسمى كلمة الجلالة عبارة أخرى، وهي أنه اسم للحقيقة العظمى والعين القيومية المستلزمة لكل سبوحية لكل سبوحية وقدوسية.
يعني كل تنزيه. التسبيح ما هو؟
تنزيه.
فالسبوحية أي تنزيه يعني.
في كل جلال وكمال استلزاما لا يقبل الانفكاك بوجه. وما في الأركان الثلاثة الأول من هذا الكتاب وأصله كالشرح لهذه العبارة. الأصل الثاني
ما في هذا الكتاب وأصله
كالشرح. وما في الأركان الثلاثة الأول من هذا الكتاب وأصله كالشرح لهذه العبارة.
العبارة أن الله سبحانه واجب الوجود، وأنه منزه عن جميع النقائص، وأنه يثبت له جميع الكمالات كما ذكر هنا بهذه الألفاظ. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.